الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على قاعدة لزوم حفظ النظام لا أقل فيما يرجع إلى معايش العباد هو دعا أن السيرة العقلائية قامت على سلسلة إجراءات بها ينحفظ عقد حياة الأفراد. ومن هذا أنشأوا فيما بينهم قوانين عقلائية عامة بين العقلاء من قبيل البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة، بحيث أن العقلاء بذوقهم العقلائي وتجربتهم العقلائية لاحظوا ضرورة هذه المعاملات وهذه الإجراءات لكي ينحفظ نظام حياته. وهذا ليس حكما عقليا بالدقة، بل يدعى أنه سلوك عملي جرت عليه عادة العقلاء لهذا الغرض ولهذا الهدف. ولا يقتصر عمل العقلاء بطبيعة الحال وتقنيناتهم في هذه المجالات على خصوص ما يتوقف عليه نظام المعايش عن الاختلال، بل يسعون دائما إلى وضع نظم وقوانين يحفظون بها رفاههم الاجتماعي إن صح التعبير. لم أجد الاستدلال بالسيرة العقلائية في معظم كلمات الفقهاء، لكن وجدت المحقق الشيخ عبد الله المامقاني رضوان الله عليه في تعليقته على خيارات مكاسب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الموسوم بنهاية المقال في تكملة غاية الآمال، أبوه الشيخ محمد حسن تلميذ الشيخ الأنصاري رضوان الله، كتب تعليق على المكاسب إلى نهايات البيع سماها غاية الآمال. فجاء ابنه رحمه الله وهو صاحب تنقيح المقال في الرجال وصاحب كتب كثيرة، فكتب تعليق على الخيارات جعلها تتم لتعليقة والده، يقول في عبارة له في مقام توجيه قيام السيرة العقلائية على اشتراع المعاملات حفظا للنظام العام في حياتهم، ويدل على ذلك أن المعاملات ليست مبنية على التعبد طبعا أصل المعاملات مش مبنية، وإلا بعض الأحكام الخاصة تعبدنا الشارع بها وإن جرت سيرة العقلاء على عدم الاهتمام مثل الغرر افترض في بعض مثل الربا، العقلاء كانوا يتعاملون به بل قالوا إنما البيع مثل الربا والشارع تعبد. المقصود أصول المعاملات، أصل وجودها، وإنما هي أمور مجعولة عند العقلاء على نحو يتم بها حفظ النظام، نظام المال طبعا. فأكثر أبواب المعاملات هي نموذج لحفظ النظام، والشارع المقدس قررهم على ذلك. شو يعني قررهم؟ يعني أمضى. فيدعى أن السيرة العقلائية قائمة على اشتراع وتكريس عليكم السلام ما به ينحفظ نظامهم في الحياة، والشارع المقدس أمضى ما هم عليه من هذا السلوك. صحيح، أنا بدي تم بدي أعمق البحث، أن هذا السلوك في الحياة العقلائية يختص بحفظ نظامهم الحياتي المالي الاجتماعي السياسي، صح التعبير، الاجتماع يشمله بالمعنى العام، ولا يتطرق للدوائر الأخرى، لكن مفردات هذه الدوائر المتقدمة لا تنحصر بالعناوين، أرجو الانتباه لها من الطريق يا أخوان، والأساليب التي كانت موجودة في تلك الأزمنة. إذ الملاحظ لتاريخ البشرية الاجتماعي والتحولات في الحياة الاجتماعية والتطور فيها يلاحظ ضرورة وجود، هذه نقطة شديدة الحساسية والأهمية، ضرورة وجود أساليب للتعامل جديدة لحفظ نظمهم العامة المالية الاقتصادية الاجتماعية السياسية إلى ما هنالك. مثلا نظام البيع والشراء من الأنظمة الشائعة في حياة البشر، المبيع والمشترى تغير، مفردات ما يباع ويشترى تغير عبر الزمن، لكن نظام البيع والشراء خط عريض من فجر البشرية إلى يومك هذا. يعني الاحتياج إلى نقل الأعيان المالية كذلك نظام الإيجار، كذلك نظام المزارعة، كذلك نظام المضاربة، قد يقال التجار بالمال، قد تكون قوانينه التفصيلية اختلفت من زمن، لكن عم نحكي عن العنوان العناوين. بينما لم يكن في الأزمنة السابقة بل إلى عصرنا هذا حاجة بشرية ماسة لنظام عقدي اسمه عقد التأمين مثلا بالمعنى الدقيق للكلمة، قيل إن طلائعه بدأت بشكل خجول في القرن السابع أو الثامن عشر الميلادي. تطور الحياة الاجتماعية والبشرية جعلت البشر يشعرون بحاجة ماسة إلى إنشاء عقد تعاملي جديد باسم عقد التأمين. نظام الشركات الحديث اللي هو غير نظام كتاب الشركة اللي بنقرأ يا إخوان. نظام كثير من نظم التعاملات المالية. عقود جديدة أصلا مش موجودة في السابق، فرضها التطور والنمو الاجتماعي، وفرضتها على الدولة الإسلامية أو المسلمين الذين يعيشون في دول إسلامية بالعنوان أو غير إسلامية كالذين يعيشون في المهاجر أن يتعاملوا بهذه الطريقة، وإلا لا ينحفظ نظامهم المالي ونظامهم الاقتصادي. حتى الدول يا إخوان، يعني الآن دولة مثل الجمهورية الإسلامية على عظمتها إذا ما بدت تراعي نظم التحويلات المالية العالمية ما تقدر تعيش في هذه في هذا العالم بنظمه الاقتصادي. وبعض هذه العناوين قد تكون للرفاه الاجتماعي، لكن يقينا بعضها كالذي مثلت به يعد ضرورة في الحياة الاجتماعية. نظام الشرق العملاقة، الآن الشركات العملاقة أصلا دول بدون شركات أصلا ما بتستطيع تمشي أمورها، ما بتستطيع تتعامل مع العالم إذا ما في شركات. بعض الأوقات من الضرورة أن تكون شركات دولة حكومية، بعض الأوقات لا يمكن أن تحفظ المصالح النوعية إلا بشركات أهلية. حتى بالعناوين الأولية يا أخوان نعطيكم الظروف الحاكمة في العالم الآن. العالم يستطيع أن يعيش بدون عقد تأمين؟ سأنا وياكم منحسش كثير بضرورتها، نفرض علينا في السيارات، لكن أصحاب الأعمال الضخمة لا يتصورون يدفعون مبالغ طائلة لأجل التأمين في كل سنة. ولا يمكن بيقولوا لك أنه يمشي نظامنا الاقتصادي العام بدون تأمينات على الحرق والغرق والقتل وإلى آخره والحياة وإلى ما هنالك. فعلى هذا الأساس يدعى يا إخوان أن السيرة العقلائية قامت على لزوم مراعاة النظام في هذه الحقول التي ترتبط بنظام الحياة العامة وما يرتبط بها، مصالح الأفراد التي تتناظر في المجتمع، هي مصالح عامة في المجتمع بالنتيجة. فيدعى أن الشارع الأقدس راعى هذه السيرة العقلائية وأمضاها على مستوى الخطوط العريضة غاية الأمر. بعض التفاصيل شذبها لم يرتضيها، مثل مبادلة المتجانسين من المكيل والموزون مع التفاضل بين الجنسين الرديء والجيد مثلا، حالات خاصة لا تشكل إلا أقل القليل بلحاظ هذه المعاملات عناوين وتفاصيل، وإلا البقية كلها أمضاها الشارع المقدس. بل يدعى أنه حتى على مستوى الضوابط والأمارات أساسا هي سير عقلائية والشارع أيضا أمضاها، مثل العمل بأخبار الأحاد، مثل العمل بقانون اليد أمارة الملك، مثل حمل فعل الإنسان أو المسلم على الصحة. قال هذه كلها سير عقلائية في الحقيقة، ومعظم هذه السير ناشئ من أنه لولاها لاختل النظام العام في العادة. صحيح في بعض الحالات يوجد نظام تحقق أقوى بكثير من خبر واحد، لكن على مستوى الصعيد العام لا يوجد، مثل نظام العمل بالظهورات. بل نصصت الروايات أن حجية اليد من باب أننا لو لم نبني على كون اليد حجة في أماريتها على الملك لم يقم أو لم يجوز من الجواز تمشي الأمور. للمسلمين سوق، فيقال إن السيرة العقلائية قائمة على لزوم حفظ النظام في هذه الحقول العامة والشريعة أمضت. فالسيرة العقلائية دليل على لزوم حفظ النظام. أقول يوجد كلامان أساسيان في هذا المجال. الكلام الأول في تمحيص إمضاء هذه السيرة. أولا، لا شك ولا ريب أن الإمضاء لا يأتي فقط على السلوك المباشر، يأتي على النكتة الارتكازية. إذا كانت هنالك نكتة ارتكازية لمجموعة من السلوكيات في الخارج يجمعها نكتة واحدة هي الموضوع الحقيقي في ذهنية العقلاء وممارسة العقلاء وارتكاز العقلاء، والباقي يحوم ويدور حولها. لكن كون العقلاء سلكوا مسلكا في هذه المجالات بمعزل عن تنصيص المباشر من الشريعة مما لا شك ولا ريب فيه، وكون جملة من هذه السلوكيات للحفاظ على المصالح ودرء المفاسد أيضا لا شك فيه، وأن من أهم حفاظ المصالح هو الحفاظ على كل واحد لكي يحافظ على نظامه الخاص به والنظام العام تجميع لهذه النظم، فقننت على أساسه قوانين ترتبط بباب المعاملات. والضوابط العامة التي تحكم هذه المعاملات التي قد يتوهم أنها من تأسيسات الشارع، مثل قانون التمليك العام، مثل قانون السلطنة العام إلى ما هنالك، هذه برمتها لها أصول في الحياة العقلائية والارتكازات العقلائية بلا شك ولا ريب. لكننا لا نستطيع أن نستكشف من هذا أن الشارع المقدس يرتضي ويمضي كل ما يشترعه أو يتعارف عليه العقلاء في مقام السلوك بحجة ترقية نظامهم العام. وغاية ما نستطيع أن نجزم به هو أن الشارع المقدس قد أمضى طبقا لضوابط وخطوط عريضة يرتضيها مع تشذيبات شرعية تدخل بها على خلاف إرادة الأفراد، فنهى عن بيع الغرر مثلا حتى لو أنا وياك متراضيين بالغرر، نهى عن الشراء جزافا حتى لو أنا وياك بائع ومشتري متراضيين، نهى عن البيع بالتفاضل في المكيل والموزون معبر عنه بربا المعامل حتى أنا وياك متراضيين، نهى عن القرض مع إلى ما هنالك. وهنالك كثير من القضايا المربوطة بقوانين المعاملات قد هذبها وشذبها الشارع وإن لم تكن من تأسيساته، فهو في الحقيقة راعى أصل جهة حفظ النظام المال العام لكن طبق رؤيته ولم يقتصر على الرؤية والسلوكيات العقلائية، وهذا لا يخفى على المتأمل. فبالمقدار الذي أمضاه الشارع قبلنا ما أمضي، أما في الزائد عليه فلا نستطيع. وإلا القرض من أهم الاحتياجات في حياة الناس، وعادة لا يجود صاحب المال مهما حثت الشريعة بالإقراض من دون أن يعود عليه القرض بنفع. نوعا حياة الناس قد يقال متوقفة على هذا الأمر، ومع ذلك رفضه الشارع رفضا قاطعا ولم يرتضه بوجه من الوجوه. يعني حتى بعض المنظرين الإسلاميين وقع في حيص وبيص، يعني معقولة أن ربا القرض مطلقا ممنوع منه شرعا؟ فإذا كان قرضا، الآن بعض المفتين حتى يزعمون أنه في القرض الاستثماري يجوز الربا، ليس من المراجع المتعارف عليهم في الأوساط العلمية. أما على مستوى النظرية والحكي، في كثير حكي ومقالات وبحوث علمية في هذا المجال عند السنة والشيعة. شيخ الصانعي أفتى بهذا بشكل صريح. كله قرض جرى نفعا فهو حرام. جيد، الأخطر من هذا أني لمحت في بعض الكلمات، وهذا الكلام الثاني المهم الذي ربما تؤجل الإفاضة فيه، لمحت في بعض الكلمات دعوة أن هذا النظام العام نستطيع من خلاله أن نشرح تشريعات عامة مش أحكام ولائية. انتبهوا، يعني في كل عصر صار العقلاء بحاجة لمعاملة، ولو فرضها علينا النظام المادي الفاسد لأن هو اللي مسيطر الآن على المقدرات بالعالم، فنحن صارت سيرتنا قائمة على التعامل بطريقة من الطرق ومضطرين شو بنعمل. فيقال صار هذا متوقفا عليه نظامنا العام، فبنكتشف تشريع المعاملة تشريع الكلي. انتبهوا يا إخوان، مش الضرورة ولا عنوان ثانوي ولا شيء. مثلا عقد التأمين حتى لو في غرار، مثلا أنا ما عم أقول عقد التأمين مش جائز، ها عقد التأمين في محله جائز، والنهي عن الغرار هو مختص بالبيع أساسا، مش محل كلامنا فعلا، وهو داخل تحت عمومات أوفوا بالعقود على كلام بحثه الفقهاء في مستحدثات المسائل. لكن قد واحد يفكر بهذه الطريقة يقول الآن كل نظام معاملة جديد صار يتوقف عليه حفظ النظام، لا بد وأن نقول بأن الشارع قد أمضاه، لأن الشارع أساسا أمضى النكتة العقلائية التي على أساسها اشترع العقلاء نظام المعاملات. إن ما كانوا بحاجة لنظام معاملات باسم عقد التأمين، ما كانوا بحاجة لنظام معاملات باسم الشرك الجديدة. كل شيء بدنا نقيسه. فقد يقول قائل بأن الشارع عندما منع من بعض أنحاء التعامل لم يكن النظام يتوقف عليها، بينما الآن النظام يتوقف على بعض أنحاء الغرر مثلا، فنقول باشتراع معاملة عريضة ولو لزم منها الغرر ما دام يتوقف عليها حفظ النظام العام لحياة الناس. فيدعى حينئذ وجود حق تشريع لولي الأمر. انتبهوا يا إخوان، مش أحكام ولائية، حق تشريع حكم كلي أو للأمة، لكن ولي الأمر هو المتصدي من قبلها، خصوصا أنه اللي بنظروا بهالطريقة يقولون بأنه يكتسب صلاحياته ولي الأمر بانتخاب الأمة له. ماشي، فحينئذ هذا النتيجة الخطيرة بدأت تترتب على الاستدلال بالسيرة بهالطريقة. واضح جدا يا إخوان في مقام الشواهد أن الشارع أعطى ضوابط عامة في باب المعاملة، ما أمضى السيرة على عوائلها، والسيرة لا تشرع. ومجرد كون السيرة في ارتكاز أصحابها شعرت بالحاجة إلى حفظ نظامها المالي من هذا الطريق، رأينا أن الشارع لم ترتضه على الإطلاق، فمنعت من القرض الربوي مع أنه كان من أكثر ولا يزال
من أكثر الحالات الشائعة في حياة البشر. والإنصاف أن الناس يحتاجون إليه كثيرا وعادة لا تجود به النفوس، ومش واجب على الإنسان يدين، لكن إذا في نفع تصير نوع من أنحاء المعاملة في الحقيقة. من أعظم السير الشائعة، والشريعة رفضته منعته، وقد يدعي العقلاء أنه ينحفظ به نظام حياتهم كما ينحفظ بالبيع، كما ينحفظ بالإجارة، كما ينحفظ ببقية الأمور. فإذا الشريعة لا تمضي كل ما أراد العقلاء لتمشية أمورهم المالية، لأن الشريعة لها أهداف معنوية أيضا إلى جنب الأهداف المالية. أصلا الأهداف المعنوية هي الأساس في الشريعة، نظام العبودية هو الأساس، ولا النظام المالي هو لتمشية الأمور في هذه البرهة التي يعيشها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالشريعة لها أهداف أخرى، لا نستطيع أن نقول بأن كل ما شعر العقلاء أنهم بحاجة إليه فمسبقا الشارع ماضي، لأنه مضى المعاملات اللي كانت في عصره. الجواب عليه أنه تلك المعاملات الشارع منع من كثير من طرقها، فأبرز لها موانع وأضاف إليها شروط ومنع من بعض العناوين فيها أساسا كما هو واضح. فأي معاملة جديدة حتى لو ادعي أنه في النظام العالم الجديد والله صرنا بحاجة ماسة إليها، لابد أن نقيس على الضوابط الشرعية العامة التي على أساسها قبل الشارع أو منع الشارع. يعني بعبارة أخرى حتى نشترعها لابد أن تنضوي تحت العمومات على مستوى العناوين وعلى مستوى الشرائط وعلى مستوى الموانع. إن عدمت الموانع وتوفرت الشرائط وصدق وصح عليها أنها عقد من العقود فبها ونعمت، أما في غير هذا فلا. مثلا الآن في الشرق الحديث يا أخوان، أنت جنابك فكرة تروح تشتري من داخل المتجر ولازم تدفع فلوس، وهذا اسمه بيع وشراء، مع أن الشركة جنابك تملكها أو تملك جزءا من أسهمها وأكثر أسهمها، فيتحد مالك العوض ومالك المعوض بيبيع وبيشتري من نفسه بالأصالة مش بالوكالة. هذا لا يصح لوجه الضوابط الشرعية، هذا ما اسمه بيع. ها؟ إذا اشتروا الناس من التانين بيع، ما أي سلعة بيشتريها هو يلو فيها 51% مثلا أو 49% أو إلى آخره، لأن الأسهم ليست منعزلة عن بعضها. هذه من لوازم الشركات الحديثة، هذا ما اسمه بيع وشراء. قلت لي حلال ما في مشكلة، على كل حال ما هو من هالجيبة لهالجيبة. قلت لك صحيح، بس هذا ما اسمه بيع، هذا ليس بيعا، لم تراعى في موازين البيع وشرائط البيع. لا يتحد مالك العوض مع مالك المعوض في المعاملة. إلى ما هنالك. فمن هنا لا يمكن بوجه يا إخوان، مع أننا نسلم أن معظم ما ورد في باب المعاملات في الأصل هو مقتضى طبيعة الاحتياجات العقلائية، ونقبل أن هذا يتطور مع الزمن، لكن نحن لا نقبل أن الشريعة تلوي عنقها لكل ما أراد العقلاء إجراءه بحجة، بل تمضي منه ما يتناسب مع ضوابطها وترفض منه ما لا يتناسب. فأي معاملة جديدة علينا أن نقيسها على الضوابط التي نعرفها من الشريعة، مجرد أنه بها ينحفظ النظام لا نستطيع أن نقول بأننا نشرع على أساسها. هذا خط جدا مهم يا أخوان، لأني وجدت بعض المنظرين السنة وربما الشيعة بشكل خجول، الشيعة يدعون ويزعمون أن قاعدة حفظ النظام على أساسها يمكن أن يشرع تشريعات جديدة، يعني ولاية التشريع، مش بس أحكام ولائية، الحكم الولائي بيجي ولي الأمر بيلاقي في ضرورة لهذا، هذا لو كان حرام نتيجة ضرورة القصوى قد يصبح واجب أو جائز أو هو مباح قد يمنع منه، مثل ما مثلت بهذا الثري الذي يأتي ويضر بعامة التجار بحيث يخل بالنظام الاقتصادي لعموم الناس. هون طبق الضوابط الشرعية الأولية عم يتصرف في مالها، الناس مسلطون على أموالهم، لكن طبق الحكم الولائي يستطيع ولي الأمر أن يحد من حريته التجارية إذا كان يخل بنظام الناس وعموم الناس.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.